وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها آمنين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الدنيا وما فيها من النعيم من الملذات مما يسر القلوب نموذج صغير بمقدار مليارات المرات عما في الآخرة من النعيم، وأيضا ما في الدنيا من الآلام، ما في الدنيا من عوامل الشقاء، ما في الدنيا من الشعور بالتعاسة والخيبة من الناحية الجسدية ومن الناحية النفسية، أيضا ذلك نموذج مصغر بمليارات المرات مما في النار من الآلام من العذاب، مما يسبب الخيبة والشعور بالتعاسة لمن يدخل فيها. انظروا، أحيانا يريدون أن يبنوا برجا من نوع ناطحات السحاب، لكن مسبقا يعملون نموذج صغير ماكيت لهذا البرج الطويل، ربما ارتفاعه كيلومتر كامل 1000 متر، لكن الماكيت شيء صغير يوضع أمام المشاهدين، أمام من له رغبة في شراء بعض من ما في داخل ذلك البرج، يقال له: الذي سنبنيه لك هو مثل هذا الذي ترى. وأنت تعرف مسبقا أن هذا صغير بمئات المرات أو ألوف المرات عما سيكون عليه البرج. ربنا جعل نعيم الدنيا نموذجا لنعيم الآخرة مع الفارق الكبير في الكمية والنوعية، ليس فقط في الكمية وإنما في النوعية أيضا. ما هي ألذ الأشياء في الدنيا بالنسبة إلى البشر؟ مثل ذلك موجود في القيامة ويوم الآخرة في الجنة، لكن مع الفارق الكبير في المقدار وفي النوعية. وشيء آخر يدلنا على ما أريد قوله هو: الطفل في بطن أمه ثم ذاته حينما يخرج من الرحم ويكبر. أنت هو نفس ذلك الطفل الذي كان في يوم من الأيام في رحم أمه، لم تتغير من حيث وجودك المادي، أنت هو نفسه بأعضائك بخلاياك، ولكن كبرت وتغيرت نوعية الأشياء التي كنت تستفيد منها في عالم الرحم. من هنا فإن عالم الآخرة عالم مادي بمقاييس المادة، ليس كما يقول البعض بأن نعيم الآخرة هو معنوي وروحي والجحيم أيضا معنوي وروحي، أبدا. النعيم مادي والعذاب مادي، لكن مع الفارق في الكمية وفي النوعية. أما أنه مادي مادي، كما أنك هو نفس ذلك الطفل، إلا أن الأمر مختلف بالنسبة إليك من حيث الحجوم، حجم الأشياء، ومن حيث الكمية ومن حيث النوعية. وأيضا ما يقوله البعض من أن العذاب في نار جهنم، هذه الكلمة التي وردت في القرآن الكريم قد تعني العذب وليس الذي نفهمه نحن من هذه الكلمة. فالذين يعذبون في نار جهنم يستعذبون النار، أي يجدون فيها عذوبة، ولا معنى للعذاب. وهذا خلافه ليس فقط ظاهر الكلمة، القرآن الكريم كتاب أنزله الله بلسان عربي مبين، والعرب إذا قالوا العذاب فلا يعنوا العذب، العذب غير العذاب. لو قلت البارحة تعذبت في المنام يعني كيفت، استعذبت ما رأيته في المنام. بالإضافة إلى أن القرآن الكريم لا يتحدث فقط عن نار جهنم بصفة العذاب، بصفة الأليم، بصفة أنواع مختلفة لهم مقامع من حديد. يعني شنو؟ يعني مقمع يضربوه على رأسه هو يستعذبه ويكيف. ثم إذا كان العذاب بمعنى العذب، لما أرسل الله الأنبياء والرسل؟ إذا كانت الطغاة والظلمة والسرقة والقتلة، هؤلاء لا يتألمون يوم القيامة بل يستعذبون ما هم فيه، فلما نحن علينا أن نطيع ربنا وأن نلتزم بالواجبات ونمتنع عن المعاصي والمحرمات والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما دام العصاة يحصلون على شيء أفضل مما نحصل عليه؟ أبدا. القرآن واضح، الروايات والأحاديث واضحة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا. هذا الجلد ينضج بالنار، الله يبدله حتى يتألم صاحبه. ولذلك ما نجده ويجده الناس يوم القيامة هو شيء مادي بتمام معنى الكلمة، إلا أن نعيم الآخرة هو أكبر من نعيم الدنيا بمليارات المرات، وكذلك عذاب الآخرة أكبر وأشد وآلم من عذابات الدنيا بمليارات المرات. ومن هنا فإن من الخطأ ما ذهب إليه البعض من أن الإنسان يتغير يتبدل حتى أن هذا الجسم يصبح من التراب ويبقى في داخل التراب ولا يعود. أبدا، أنت تتنعم يوم القيامة بجسمك الذي أطعت الله به، كما أن العصاة يتعذبون بأجسامهم التي عصوا الله بها. نفس اليد التي سرقت تعذب، مش ثاني رب العالمين يجيب يتعذب واحد ثاني نيابة عنك، لا، أنت تتنعم وأنت تتعذب لا سمح الله. قبل الدخول إلى الجنة هنالك تغيير أساسي، إلى ما قبل الدخول إلى الجنة نحن من نعود، إن الله يبعث من في القبور بأجسامنا هذه، نعود إلى صحراء المحشر ونحاسب، وما في صحراء المحشر من النعيم لأولياء الله أو من العذاب لأعداء الله هو على أجسامنا هذه وليس على شيء آخر. ولكن قبل الدخول إلى الجنة هنالك حوض، هو حوض الكوثر. الذين يريدون الدخول إلى الجنة لابد من أن يحدث لهم تغيير أساسي نوعي فيما يرتبط بأجسامهم وأرواحهم وأنفسهم، كل ذلك يحدث من خلال شرب ماء الكوثر. في القرآن الكريم سورة باسم الكوثر، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كوثر الدنيا فسرت بفاطمة الزهراء سلام الله عليها، لأن النبي كان يعير بأنه لا يملك عقبا، فإذا مات انقطع كل شيء بمقاييس الجاهلية، حيث كانوا ينظرون إلى النبوة باعتبارها ملكا، كما صرح بذلك أبو سفيان بعد إعلانه للإسلام حينما قال العباس عم النبي: لقد أصبح ملك ابن أخيك كبيرا. قال: ويلك، إنها النبوة. قال: نبوة. فإذا مات الملك ولا ورثة له انقطع كل شيء. فنزلت هذه السورة وبشر الله النبي بفاطمة الزهراء وأن عقبه سيكون من فاطمة، وسماها الكوثر. والكوثر يعني الخير الذي لا ينقطع، لا نهاية له، بكل مقاييس الخير لا انقطاع له. أما الكوثر في يوم القيامة فهو حوض، بركة ماء تتجمع فيها مياه، تماما كما أن الصراط في الدنيا يعني هذا المنهج، هذا المنحى، الصراط المستقيم، وإن هذا صراطي مستقيما في الدنيا لا يعني جسر، وإنما يعني دين الله، يعني النبي ومن يمثل النبي. النبي صراط الله في الدنيا، أما في الآخرة فهو جسر على جهنم ما بين المحشر وما بين الجنة، ولا بد أن يمر عليها الذين يحكموا لهم بالجنة. كوثر أيضا مثل كلمة الصراط، في الدنيا يعني فاطمة، وفي الآخرة حوض، حوض الكوثر. ولقد ورد الحديث عن حوض الكوثر في روايات الفريقين، جميع المسلمين رووا أحاديث عن حوض الكوثر. فيما يرتبط بفاطمة الزهراء، السورة واضحة أن الله يقول للنبي: إنا أعطيناك الكوثر، ثم في نهاية السورة: إن شانئك هو الأبتر. كانوا يقولون عن النبي أبتر، يعني مقطوع النسل. الله يقول: لا، أنت مو مقطوع النسل، عندك فاطمة، مقطوع النسل هم. إذن الحديث هنا عن النسل، عن الذرية فيما يرتبط بالدنيا، وروايات أهل البيت تؤكد، وبعض الروايات الأخرى أيضا عند غيرنا، أن الكوثر تعني فاطمة. فلسنا نحن حينما نقول أن الكوثر فاطمة، أعوذ بالله، نخالف رسول الله كما يدعي بعضهم. مع الأسف رأيت كلاما لهم يقولون أن هؤلاء يخالفون رسول الله، والنبي تحدث عن الكوثر، كوثر بصفته حوضا للماء يوم القيامة، بينما هم يقولون فاطمة. نعم، في الدنيا فاطمة، في الآخرة حوض الكوثر. والقرآن الكريم كلماته فيها معاني مختلفة. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، العصر لها معاني مختلفة. العصر يعني عصر القيامة، العصر يعني هذه القطعة من الزمن بعد الظهر، العصر يعني العصر، الضغط، معاني مختلفة. العين في اللغة العربية لها 70 معنى. العين بمعنى ماء، ماء العين، عين يعني جاسوس، عين يعني لباب الشيء، ويمكن أن تطلق الكلمة وتقصد جميع هذه المعاني. لا نخالف رسول الله، بل نحن من يلتزم بالنبي وبسنة النبي من دون أن نجزئ. فإذا قال النبي: لا تصلوا علي الصلاة البتراء، وأصر البعض، سمعت أحدهم يقول أن علينا أن نذكر أهل البيت في صلاتنا على رسول الله، ثم لأنه متعود على الصلاة البتراء قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا علي الصلاة البتراء، فسئل وما الصلاة البتراء؟ قال أن تصلوا علي ولا تصلوا على أهل بيتي. في مسألة الكوثر نحن نلتزم بكلام النبي وأهل بيت النبي في أن الكوثر في الدنيا يعني فاطمة، وفي الآخرة يعني حوض كوثر، وهذا معنى أن القرآن 70 بطنا. فقبل الدخول إلى الجنة هذا الكوثر، محل حوض يعني محل تجمع الماء. العين يختلف عن الحوض في أنه ينبع، فمكان نبعه مكان تجمع مائه، لكن فيما يرتبط بالحوض لا، مكان المنبع غير المصب، يعني مكان ما يصب فيه الماء، محل تجمع مياه تجري. هذه المياه تأتي إلى الحوض من نهر في الجنة. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه الكوثر نهر في الجنة أعطاه الله نبيه عوضا عن ابنه. حينما أخذ الله ابن رسول الله إبراهيم عوضه الله بحوض الكوثر، فهو هدية الله عز وجل للنبي، لكن هذا المكان يتجمع فيه ماء نهر يجري من الجنة إلى خارج الجنة، وهو قبل دخول الناس إلى جنة الخلد يشربون من هذا الحوض. يقول النبي الكوثر نهر أكرمني الله به، يعني مو بس مي، فيه جانب معنوي. فقال علي عليه السلام إن هذا النهر شريف، ما دام أكرمك الله به فعند جانب معنوي، شرافة كرامة مو فقط مي. فأنعته لنا يا رسول الله، شوي يشرح لنا عن نهر الكوثر. فقال الكوثر نهر يجري تحت عرش الله، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد، حصاه الزبرجد والياقوت والمرجان، حشيشه الزعفران، ترابه المسك الأذفر، قواعده تحت عرش الله عز وجل. ثم ضرب النبي يده على جنب أمير المؤمنين وقال يا علي هاي كرامة الله إلي أكرمني الله به. قال يا علي هذا النهر لي ولك ولمحبيك من بعدي. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكوثر نهر وعدنيه الله عليه خير كثير، هو حوضي آنيته عدد نجوم السماء. مو حوض عادي، مو على مقاييسنا، مليارات المرات تضربه بعدك ما ملحق. الأواني الموجودة في حوض الكوثر عدد نجوم السماء كم مليار، ترد عليه أمتي، أمتي ترد على هذا الحوض، فيختلج القرن منهم، جماعة من عندهم يمنعون، فأقول يا رب إنهم مني من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ما عندك خبر شنو صار، أنت رحت، أنت جيت عندنا، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وعن الإمام علي قال أنا مع رسول الله ومع عترتي على الحوض. تريد توصل للحوض؟ ده يعطيك المنهج. أنا مع رسول الله ومع عترتي على الحوض، فمن أرادنا فليأخذ بقولنا وليعمل عملنا. شرط هذا دخول الجنة شرط إيمان وعمل صالح. لا قيمة لإيمان بلا عمل صالح، ولا لعمل صالح بلا إيمان. فمن أرادنا فليأخذ بقولنا وليعمل عملنا، فإن لكل أهل نجيبا، ولنا نجيب ولنا شفاعة، ولأهل مودتنا شفاعة. يوم اللي أنت تأخذ النور من مصدر ما أيضا تعطي النور، يمكن أن تأتي بشمعة وتشعل هذه الشمعة من شمعة أخرى، شمعتك اللي أخذت النار من شمعة أخرى يمكن تعطي النار لشموع أخرى. لنا شفاعة ولأهل مودتنا شفاعة، فتنافسوا في لقائنا على الحوض. شلون نتنافس؟ يعني نركض يوم القيامة على الحوض؟ لا، نتنافس هنا في الأخذ بقولهم والعمل بعملهم. يا جماعة، أنا والنبي وعترتي على الحوض، فتعالوا تنافسوا في الوصول إلينا عبر ماذا؟ الأخذ بقولهم والعمل بعملهم. فإنا نذود عنه أعداءنا. إذا واحد عنده موقف عداء لأهل البيت عملا أو قولا أو كليهما، فهذا العداء يسبب أن يذاد صاحبه، يمنع، يبعد عن الحوض. فإنا نذود عنه أعداءنا ونسقي منه أحباءنا وأولياءنا، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. في حديث البخاري ومسلم، في كتاب البخاري حديث رقم 6212، وفي صحيح مسلم رقم 2290، هذا الحديث وارد بهذه الصيغة. قال النبي: إني فرطكم على الحوض، أنا أسبقكم. فرطه يعني متقدم عليه. إني، هذا حديث البخاري ومسلم، فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. ثم قال: ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني. شوي دققوا في هذا الحديث المتفق عليه عند المسلمين جميعا وفي أصح الكتب، ناس أعرفهم يعرفوني، يعني شايفهم، يعني قاعد وياهم، مو يجون بعد مليون سنة. أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. حديث في كتاب البخاري وصحيح مسلم. يأتي البعض يريد يفسر، يريد يدور، لا، أصحاب النبي كلهم معصومين، ومن قال شيئا في أحد الصحابة فهو زنديق. زين، معاوية قال، ولا هذا القانون إلا استثناءات؟ أكو أشخاص خارج قانون النبي، خارج أحاديث النبي، عند كرامة ذاتية، مهما أخطأ، مهما قتل، مهما أراق من دم حرام، استباح الماء الحرام، لا يحاسب. هذه مو موازين الله. من يعمل سوءا يجزى به. يقول لا، مو هذا. معاوية يسب الإمام علي على 100,000 منبر ويستمر بعد إلى 80 سنة، مو مشكلة. علي مو من الصحابة، علي مو من الصحابة. أنت تقول من سب أحد الصحابة فهو زنديق. النبي يقول بعدي، ويقول جماعة أعرفهم يذادون، يمنعون من حوض الكوثر، وأقول إنهم مني. يقال أنت ما تدري شنو سووا. زين، من هذول؟ تورطوا الجماعة. أن يقول من هؤلاء الذين أحدثوا بعد رسول الله؟ أحدثوا ماذا يعني؟ يعني ارتكبوا البدعة. يقول إيه، هذول اللي يعبدون القبور. أولا ما في أحد يعبد القبر، احنا ما نعبد قبور. غيرنا يعبد أحذية الحكام، حذاء مخلينا ويجون يقدمون احترام إلى، احنا ما نعبد قبر. نحن نعبد الله وحده لا شريك له، ونتبع النبي ونحب النبي ونحب كل ما لمسه النبي، كل شيء قبله النبي نقبله. نحن مو من النوع اللي إذا النبي قبل الحجر الأسود نوقف قدام الحجر الأسود ونقول نعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك. لا، احنا نتبع النبي، احنا من سنة النبي وعلى سنة النبي. ويقول أعرفهم ويعرفوني بعدي، هذا يتكلم عن منه؟ عن بعد 100 سنة، بعد 1000 سنة؟ يدور وين يفسره، متورط وياه، خلي يعطونا تفسير، ما عندنا مشكلة. النبي يتكلم عن أناس كانوا منه، كانوا معه، جلسوا معه، أكلوا معه. وهذا الحديث صحيح، إما طيروا هذا الحديث، كذبوا النبي وحاشاه من الكذب، أو فسروا لنا، أعطيني تفسير ماذا يعني أن النبي يوم القيامة يمنع أناسا منه ويعرفه وما يعرفونه، ماذا يعني؟ أعطونا تفسير، تفسير معقول طبعا، وإلا أن يأتي مثل بايع الأحاديث معاوية يعطي مبلغ من المال 100,000، قال له قليل 200,000، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني ابن ملجم. ما كان موجود ابن ملجم مع النبي حتى تنزل في حقه آية يأخذ له 200,000؟ من هالنوع ما عدنا شغل وياهم. لا، أعطونا تفسير معقول. عقلاءكم من يبحث عن الحقيقة فليأتنا بتفسير معقول لهذا الحديث. على كل حال، من يشرب من ماء الكوثر نرجو من الله أن يسقينا من حوض الكوثر من يد علي أمير المؤمنين وسيد الوصيين إن شاء الله. فهو ساقي حوض كوثر، بروايات صحيحة من أهل بيت النبي الذين نزل القرآن في بيتهم وهم أعلم به من الآخرين. من يشرب من الكوثر تتغير طبائعه. شوفوا إخوان البشر اليوم يبحثون عن إكسير الشباب، يعني يدورون على نوع من أنواع الدواء، خلطة معينة إذا أخذها أحدهم يبقى شابا مئات السنوات. أكو إكسير للشباب وإكسير للسعادة وإكسير لكل ما هو خير، لكل ما يسبب السعادة، لكن ليس في الدنيا، في الآخرة، وهو ماء حوض كوثر. من شرب من هذا الماء قبل أن يدخل الجنة، طبعا هذا الحوض المنبع من داخل الجنة والمصب خارج الجنة حوض كوثر، ما الذي يحدث بالنسبة إليه؟ تظهر في وجهه نظرة النعيم، وجهه يتغير من حيث الجمال، من حيث النظرة. عندنا تعبير أحيانا تقول وجهه نوراني، هذا يحدث بسبب شرب ماء الكوثر. 2، الحالة النفسية مالته تتغير، ونزعنا ما في قلوبهم من غل، بعد غل، حسد، حقد، ضغينة ما موجود بعد في صدره، وبعد لا يمسهم فيها نصب، ما يتعب، شيء اسمه التعب بعد ما عنده ما دام شرب من حوض الكوثر، ولا لغوب. يذهب عنه الحزن والهم، أحزان ما عدهم على شيء فاتهم، ولا هموم على ما سيأتي. أنت تعيش بالليل بالنهار في اليقظة في النوم دائما إما بحزن شيء فاتك أو بهموم ما سيجري عليك، خايف من مرض، خايف من عرض، خايف من حوادث، فقر، موت إلى آخره. أو أنك حزنان على ما فات، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم كما يقول القرآن. في أشياء فاتتك، تجارات معينة، أرباح معينة، أشياء كثيرة. إذا ترجع إلى تاريخك تشوف أوه يا ليت فلان شي ما سويته، يا ليت فلان شي سويته، الأراضي كانت رخيصة ما اشتريت، البيوت كانت رخيصة ما اشتريت، عندك حزن بالنسبة للماضي. من يشرب من حوض الكوثر فهو لا يحزن على شيء ولا عنده هموم لشيء في المستقبل. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، بعد يكمل عقله، عقله يصير كامل، هذا اللي يشرب من ماء الكوثر، فلا يقول كلام لغو، لا يقول كذب، لا يأثم في كلامه، هذا نتيجة العقل الكامل، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وفي آية أخرى تأثيما. إن شاء الله نخلص من حوض الكوثر نأتي إلى باب الجنة. الدخول الجنة لابد من جواز، قلنا أمور كثيرة في الدنيا تجري هي مثال لما يجري علينا في يوم القيامة، مع الفوارق في النوعية والكمية والكيفية. هنا نأكل، هناك نأكل، هنا لذة الجنس، هنالك لذة الجنس، هنا لذة الراحة، هنالك أيضا لذة الراحة، بس مع فارق كبير. أحد الآباء رأى ولده وكان شهيدا في سبيل الله في المنام، فسأله عن الطعام، عندكم طعام تأكلون؟ قال إيه. قال مثلا، قال مثلا لحم الطيور والدجاج. قال شلون يعني هذا اللحم؟ شلون؟ أعطيني من عنده. هو في المنام ما يدري أن ولده متوفي، بس يعرف أنه مو يمه. يقول عندكم طعام؟ قال لي. قال أعطينا من. قال إذا تأكل تنفجر. الآن الإنسان الكبير في الدنيا الطعام اللي يأكله يقدر يعطيه للطفل في رحم أمه؟ لا، ينفجر، هذا في داخل رحم أمه يموت الطعام اللي يحصله. هنالك طعام، هنالك لذات، هنالك أمور، حتى فيما يرتبط بالجواز والباب لدخول الجنة لابد أن يكون بيدك جواز. إذا هذا الجواز ما تحصل ما تدخل. الجواز مو من نوع اللي نحن فلان ابن فلان نأمر سلطات الحدود بتمشية أمر فلان مثل ما يكتبون، أو وزارة الداخلية تأمر. لا، هناك في الحقيقة يوم القيامة كل شيء جانب المادي فيه مختلط بالجانب المعنوي، مو فقط جانب مادي. يعني قصور الجنة فيها روح تتناغم معك، ما عندنا هناك جمادات مثل التراب اللي جماد، حجر جماد، لا، وإنما كل شيء فيه روح. الجواز أيضا فيه جانب معنوي، مو مجرد ورقة وكارت معين تحمله وياك وتدخل. في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في أحوال المؤمن يوم القيامة: فإذا انتهى إلى باب الجنة قيل له: هات الجواز، جيب الجواز اللي عندك. فقال: هذا جوازي مكتوب فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا جواز جائز من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلان، اسمه من رب العالمين، جواز لدخول الجنة. فينادي مناد يسمع أهل الجمع كلهم: ألا إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. هذا هو الجواز. زين، هذا الجواز من وين يصدروه؟ من اللي يصدر؟ إدارة الجوازات تصدر جوازات الآن بمقاييس الدنيا. إدارة الجوازات هناك بيت شخص، وهو ميزان الأعمال. يوم القيامة: لا يجوز أحد منكم الصراط إلا من بيده جواز من علي. في حديث، هذا الحديث منقول بصيغتين: صيغة لا يجوز أحد منكم الصراط إلا من بيد منكم إلا من بيده صك من علي. رواية ما في منكم، لا يجوز أحد الصراط. نحن نعرف أن نبينا أكمل الديانات كلها وهو سيد الأنبياء والمرسلين، إذن في نهاية المطاف أمور الجنة بيد آخر الأنبياء وآخر الرسل وهو النبي. إذن أي واحد حتى من الأمم الأخرى التي يحكم لها بدخول الجنة، فإن الذي يصدر الجواز له هو علي عليه السلام. زين، نجي إلى باب الجنة. جنة فيها أبواب، نعم. هل هذه الأبواب مادية؟ نعم مادية، مع الفرق، أبواب مادية فيها روح، لكن أبواب. الأبواب لها معنيين: معنى مداخل ومعنى أبواب. حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد الأحاديث يبين العرض أنه الفرس السريع مال السباق يقطع عرض باب من أبواب الجنة 40 عاما، أبواب كبيرة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، شيء عظيم مهول لا يمكن أن يخطر في بال أحد، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. القرآن يقول في آية: جنة عدن مفتحة لهم الأبواب وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يجون استقبلوهم استقبال الملوك السلاطين، ملوك الآخرة وليس ملوك الدنيا، يستقبلونهم ملوك استقبال الأبطال. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. إذن الباب في الجنة له معنيين، يعني المدخل، لأن الجنة أيضا محدودة، وإن كانت الحدود عرضها كعرض السماوات والأرض بس بالنتيجة محدودة، كما أن جهنم مكان ضيق جدا، نار بلا نور، غضب بلا رحمة، شر بلا خير، شقاء بلا سعادة. حتى في بعض الروايات أن أهل جهنم ما يشوفون، عميان صم. الله يأخذ من عنده كل هاي النعم اللي أعطاها كامتحان وكابتلاء حتى يستخدمها في طاعة الله في عمل الخير، لكن استخدمها في الشر والظلم والطغيان والعدوان ومصادرة الحقوق ومعصية الرب عز وجل. إذن رب العالمين كل هذه النعم يسترجعها من عنده، مثل ما أنت لو أعطيت مبلغ من المال لولدك حتى يتاجر به، راح استخدم مخدرات، تسترجع أموالك من عنده، اللي أعطيته تأخذه من عنده، سيارة أعطيته حتى يروح للشغل والعمل، وإذا به يستخدمه في مكان آخر، في قتل الناس، في ضرب الناس، في معصية الله، في ظلم طغيان، تسترجع السيارة من عنده، الله يسترجع نعمه. على كل حال، الأمر الثاني الذي يعنيه الباب العمل الذي يؤدي إلى مدخل من مداخل الجنة، يعني في الدنيا عمل، في الآخرة باب. من أسماء أبواب الجنة باب الجهاد، والحديث عن باب الجهاد طويل: ألا وإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. في خطبة للإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة حول الجهاد يبدأه بأن الجهاد باب من أبواب الجنة، يعني مدخل إلى الجنة، لكن هذا المدخل VIP فتحه الله لخاصة أوليائه. بقية الأبواب أيضا لأولياء الله وليس لأعداء الله، لكن هؤلاء لخاصة أوليائه. باب المعروف، باب الريان، ريان يعني اللي شارب مي ومرتوي، بس هذا الباب خاص بالصائمين الذين صاموا في الدنيا ولم يشربوا الماء، الباب مالهم هناك اسمه باب الريان. باب الشهداء غير الجهاد، يمكن واحد يصير شهيد بدون الجهاد، يمكن واحد يجاهد بدون ما يصير شهيد، هذا باب الشهداء. باب الصدقة، باب الصلاة، لعل هذه طبعا أبواب رئيسية، ثم هنالك أبواب أخرى. الإمام علي يقول: والله إن للجنة 71 بابا يدخل من 70 منها أوليائي وأهل بيتي، ومن باب واحد سائر الناس. عن النبي: جاهدوا في سبيل الله، جهاد مال، جهاد نفس، جهاد. كلمة الجهاد مع الأسف يجري الآن تشويه هذه الكلمة عن طريق استخدام الظلم وقتل النفوس وقطع الرؤوس ومضغ الأكباد والقلوب، وهذا كله تحت عنوان جهاد، خربوا لك اسم الجهاد مع الأسف، صار شيء مخيف. الجهاد أن تجهد وتبذل أقصى ما تستطيع في سبيل الخير وفي سبيل الله عز وجل. وحينما نقول في سبيل الله يعني في سبيل الناس. نحن الكعبة موجودة وين؟ في بيت الله. الله يسمي بيته بيت الناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببك. الله ما عنده مصلحة خاصة. حينما يقول في سبيل الله يعني نيتك ليست مرتبطة بالدنيا والرياء وتريد مصلحة دنيوية، إنما تريد من الله الثواب في سبيل الناس. إن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى باب من أبواب الجنة ينجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغم. أكو أيضا أبواب ثانية. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن الجنة بابا يقال له المعروف، لا يدخله إلا من اصطنع المعروف في الحياة الدنيا، اللي عنده أعمال خير، مساعدة الآخرين، التوسط ما بين شخصين، إصلاح ما بين متخاصمين، أي شيء اللي هو عمل معروف وعمل خير إلى باب خاص، باب المعروف. في حديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة ولبنة من ياقوت، وملاطها المسك وشرفها الياقوت الأحمر والأخضر والأصفر، وأبوابها مختلفة، باب الرحمة من ياقوتة حمراء. ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، ارحموا ترحموا بمقدار ما تخرج الرحمة في صورة عمل وموقف وعطاء، بمقدار ما تتخلق بأخلاق الله وهو أرحم الراحمين، ولك باب، باب الرحمة من ياقوتة حمراء. أما الصبر فباب صغير. ليش هذا الباب مو كبير؟ ماكو ناس كثيرين يدخلون في هذا الباب. صبر شيء عظيم. الإمام الحسين يقول في خطبته التي ألقاها على ظهر مكة: خط الموت على ولد آدم، وخط القلادة على جيد الفتاة، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأنا مني، إلى أن يقول: نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. شوف الإمام علي شكد عنده شجاعة، بمقدار الشجاعة عنده صبر. تبين ذلك بعد رحيل رسول الله أن صبر علي على مستوى علي. فباب الصبر كما يقول النبي في هذا الحديث صغير، لأن الذين يدخلون من هذا الباب قلة. فباب صغير مصراع واحد من ياقوتة حمراء لا حلق له. وأما باب الشكر فإنه من ياقوتة بيضاء لها مصراعان مسيرة ما بينهما 500 عام، له ضجيج وحنين يقول: اللهم جئني بأهلي، ينطقه ذو الجلال والإكرام. قلنا كل شيء في الآخرة فيها حياة، حتى الأرض، أرض القيامة فيها حياة، تشهد لك أو لا سمح الله تشهد عليك، وتتحدث يومئذ تحدث أخبارها. وحتى في الرواية عندنا حلقة باب أول من يدخل الجنة، أول من يأتي إلى باب الجنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولباب الجنة حلقة، فإذا طرقها طنت وقالت: يا علي. إذن الباب تنطق. وأما الباب الأعظم الأكبر فيدخل منه العباد الصالحون. من العباد الصالحين؟ أهل الزهد وأهل الورع والراغبون إلى الله المستأنسون به. فإذا دخلوا الجنة يسيرون على نهرين في مصاف في سفن الياقوت، مجاديفها اللؤلؤ، فيها ملائكة من نور، عليهم ثياب شديدة خضرتها، يسيرون على حافة ذلك النهر، واسم ذلك النهر جنة المأوى وجنة عدن، وهي وسط الجنان، وسورها ياقوت أحمر، وحصارها اللؤلؤ. هذا أيضا حديث حول باب الجنة. كلامنا حول حوض كوثر، ثم أبواب الجنة التي تعني مداخل، وأعمالنا هي التي تحدد من أي باب سندخل. يقول الإمام الحسن عن الإمام علي: قال رسول الله: إذا كان يوم القيامة وفرغ الله من حساب الخلائق دفع الخالق مفاتيح الجنة والنار إلي إلى النبي ناقل الإمام الحسن الصبط الأكبر ريحانة النبي وسيد شباب أهل الجنة عن الإمام علي عن النبي. يقول مفاتيح الجنة والنار تعطى لي، وهذا طبيعي، سيد الخلق، سيد الأنبياء، خاتم الأنبياء، كل الأنبياء بشروا به، ومبشرا بنبي يأتي من بعدي اسمه أحمد. اللهم صل على محمد. فمفاتيح الجنة والنار تعطى إلي فأدفعها إليك، فيقول الله لك أحكم، بقي عليك أنت الميزان. لما عرج بي إلى السماء رأيت على باب الجنة مكتوبا لا إله إلا الله. هنا قبل ما أكمل هذا الحديث إخواني، ما يقوله النبي يرويه أناس كثيرون، نثق ببعضهم ولا نثق. من لا يمكن الشك في وثاقته هم أهل بيت النبي، أخلص الناس كانوا لرسول الله، وتعذبوا أكثر من غيرهم في سبيل الله ودفاعا عن رسول الله، هذا أمر لا يشك فيه أحد. يمكن أن يكون الشك بالنسبة للآخرين، ستكثر علي الكذابة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كثرت الكذابة على الله، والقرآن يتحدث كثيرا عمن كذبوا على رب العالمين وادعوا أنه أوحي إليهم ولم يوحى إليهم وإلى آخرين، مثل ما كذبوا على رب العالمين يكذبون على رسول الله. فإذا كان المصدر عندنا من أهل بيت النبي لا نشك فيه، هذا الحديث من أهل بيت النبي عن رسول الله عن المعراج. قال رأيت على باب الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله. علي حبيب الله. الحسن والحسين صفوة الله. فاطمة أمة الله على مبغضيهم لعنة الله. وفي رواية أن هنالك أبواب باسم أشخاص. يقول الإمام الكاظم سلام الله عليه إن عليا باب من أبواب الجنة، فمن دخل بابه كان مؤمنا. بالدنيا تدخل مع علي ومنهج علي وجبهة علي وعمل علي وتتولى علي، في الآخرة تدخل من باب علي. ومن خرج من بابه كان كافرا، ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه، لا دخل لا طلع، كان في الطبقة التي لله فيهم المشيئة. وآخرا يعني يوم القيامة رب العالمين يحكم، اللي كان معادي مبين مكانه، واللي كان موالي يدخل من باب علي. وفي حديث عن النبي ألا إنما الحسين باب من أبواب الجنة من عاداه حرم الله عليه ريح الجنة. قضية تعدد الأبواب باختصار لأن الوقت داهمنا، حتى لا تيأس إذا ما كان عندك مجال عمل المعروف، مثلا في مجالات ثانية. إذا ما عندك وقت للعبادة في مجالات أخرى. يقول الإمام الباقر أحسن الظن بالله واعلموا أن للجنة 8 أبواب، أرض كل باب منها مسيرة 40 سنة. يعني أخفقت في قضية الصبر في مجال آخر أعمل المعروف، أخفقت في ذلك في مجال الأخلاق الحسنة، في مجالات مختلفة وأبواب مختلفة. إذن أحسنوا الظن بالله واعرفوا أن هذه الوسعة في الأبواب لكثرة من يدخل الجنة. صحيح أن جهنم تمتلئ، يوم نقول لجهنم هل امتلأتي، وتقول هل من مزيد، بس النار مو عرضها كعرض السماء والأرض، الجنة عرضها كعرض السماء والأرض. أما النار فضيقة رب العالمين، ما يعطي قصور في داخل النار، وإنما الزوايا مغلقة، هناك يتعذبون فيها. إذن أحسن الظن بالله واعملوا الصالحات وارجوا الله واطلبوا من الله واسعوا واعملوا بما يقوله النبي وأهل بيته، واعملوا بما كانوا يعملون، والنتيجة إن شاء الله مضمونة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.